نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم صديقي المستمع، سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثالث من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر اللاويين من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر اللاويين. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد رأينا في الحلقات السابقة أن الذبائح في العهد القديم كانت تشير إلى الذبيحة الكاملة، أي إلى يسوع المسيح، فلا أحد منا يستطيع أن يدعي أنه بار أمام الله القدوس، ولا أحد منا يستطيع أن يفدي نفسه بنفسه. لذلك فإننا جميعا بحاجة إلى دم يسوع المسيح الذي يقدر أن يطهرنا من كل خطية. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر اللاويين، ابتداء بالأصحاح 16 والعدد 5. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة أن الرب قال لموسى: ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ أي هارون تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية، ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه، ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب، ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم، وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم. إذن كان ينبغي لرئيس الكهنة أن يأخذ تيسين من المعز لذبيحة الخطية ويلقي عليهما قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، والكلمة عزازيل تعني تيس النجاة أو كبش الفداء، ويقول مفسرون إن الكلمة عزازيل مشتقة من الكلمة العبرية عزل أي أبعد، وهي تشير إلى الإقصاء التام. ونحن نقرأ في المزمور 113 والعدد 12: كبعد المشرق من المغرب أبعد الله عنا معاصينا. وقد رأينا أن التيس الأول كان يذبح إشارة إلى التكفير عن الخطية من خلال ذبيحة المسيح، أما التيس الثاني فكان يطلق في البرية إشارة إلى انتزاع الخطية وإقصائها بعيدا عن الشعب. وبعد أن صار لبني إسرائيل هيكل في أورشليم، صاروا يتبعون تقليدا معينا في إطلاق التيس الثاني، فقد كان عدد من الرجال يتوزعون على نقاط معينة على طول برية يهوذا، وكان رئيس الكهنة يأخذ هذا التيس ويطلقه في البرية، أما الشعب فكان ينتظر عند الهيكل. وعندما كان هذا التيس يركض هاربا في البرية، كان كل رجل من المراقبين يعطي إشارة للآخر بأنه قد رأى التيس الذي تم إطلاقه في البرية. وكانت الرسالة تنتقل بهذه الطريقة من جبل الزيتون إلى أن تصل إلى الشعب عند الهيكل، وبوصول الرسالة بأن تيس عزازيل قد ابتعد بعيدا، كان الشعب كله يهلل ويبتهج. لماذا؟ لأن ابتعاد هذا التيس في البرية كان يرمز إلى أن الله قد قبل ذبائحهم وأبعد خطاياهم بعيدا. ثم نقرأ في نهاية الأصحاح 16 من سفر اللاويين أن الرب قال لموسى عن يوم الكفارة: وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة. إذن يا أحبائي، كان ينبغي لبني إسرائيل أن يكرروا هذه الطقوس وهذه الذبائح سنة تلو الأخرى. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن رئيس الكهنة كان يقوم بالعمل وحده في قدس الأقداس في هذا اليوم، وهذا يرمز إلى رئيس كهنتنا العظيم، أي إلى يسوع المسيح الذي حمل خطايانا وحده على الصليب. وهذا كله يرينا أن الله أسس نظام الكفارة على الذبائح والدم لتكون جميعها ظلالا ورموزا تشير إلى يسوع المسيح الذي كان مزمعا أن يأتي. فالخطية فصلت الإنسان عن خالقه، وقد كان يسوع المسيح مزمعا أن يأتي إلى الأرض لكي يفدي الإنسان من لعنة الخطية. وكانت ذبائح العهد القديم تهيئ الناس لمجيء الذبيحة الكاملة، أي يسوع المسيح. فالكتاب المقدس يقول إنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، ولكنه يعلن في الوقت نفسه أنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا، فالذبائح لا ترفع الخطية بل تغطيها فقط، أما دم المسيح فيرفع خطايانا. وما أعظم الفرح الذي لنا إذ نعلم أن يسوع قد حمل خطايانا عنا ودفع أجرتها وأبعدها عنا بعيدا مرة واحدة وإلى الأبد. نأتي الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح 17 من سفر اللاويين، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى السابع: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل وقل لهم: هذا هو الأمر الذي يوصي به الرب قائلا: كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما أو معزا في المحلة أو يذبح خارج المحلة وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتي به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب، يحسب على ذلك الإنسان دم قد سفك دما، فيقطع ذلك الإنسان من شعبه لكي يأتي بنو إسرائيل بذبائحهم التي يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، ويذبحوها ذبائح سلامة للرب، ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويوقد الشحم لرائحة سرور للرب، ولا يذبح بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها، فريضة دهرية تكون هذه لهم في أجيالهم. إذن مستمعي الأحباء، بيّن الله بوضوح لبني إسرائيل أن المكان الوحيد لتقديم الذبائح هو باب خيمة الاجتماع، فلا يجوز لهم أن يقدموا الذبائح في أي مكان آخر. يقول مفسرون إن هذا الأصحاح يتحدث تحديداً عن الذبائح التي تقدم للرب لا عن الحيوانات التي تذبح من أجل الطعام، لكن مفسرين آخرين يقولون إن هذا الأصحاح يتحدث عن جميع الذبائح سواء كانت تذبح لغايات الأكل أو لتقديمها ذبائح للرب. ويقول الفريق الثاني من المفسرين إن الله كان يريد أن يعلم بني إسرائيل معنى الشركة معه، لذلك فقد أوصاهم ألا يذبحوا الذبائح إلا عند باب خيمة الاجتماع، وكان ينبغي لهم أن يوقدوا شحوم تلك الذبائح لتكون رائحة سرور للرب. وقد قرأنا قبل قليل أن الرب أوصى موسى قائلا ولا يذبحوا بعد ذبائحهم للتيوس التي هم يزنون وراءها. المقصود هنا هو أنه لا يجوز لهم أن يذبحوا ذبائحهم للآلهة الوثنية التي كانت تصور على شكل تيوس، فقد كانت الشعوب المحيطة ببني إسرائيل تعبد التيس، وكانوا يصورون هذه الآلهة بهيئة مخلوق نصفه إنسان ونصفه الآخر تيس له أظافر طويلة وذيل طويل وقرون. ثم نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 17 من العدد 10 إلى 16: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكل الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. لذلك قلت لبني إسرائيل لا تأكل نفس منكم دما، ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما. وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا وحشا أو طائرا يؤكل، يسفك دمه ويغطيه بالتراب، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه. فقلت لبني إسرائيل لا تأكلوا دم جسد ما، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع، وكل إنسان يأكل ميتة أو فريسة وطنيا كان أو غريبا يغسل ثيابه ويستحم بماء ويبقى نجسا إلى المساء ثم يكون طاهرا، وإن لم يغسل ولم يرحض جسده يحمل ذنبه. نجد هنا يا أحبائي دليلا قاطعا على أهمية الحياة عند الله، فالدم يعادل حياة الذبيحة، لذلك كان ينبغي أن تقدم الذبائح للرب لأنه هو صاحب الدم، أي صاحب النفس أو الحياة. لذلك يقول الرب لبني إسرائيل أنا أعطيتكم إياه، أي الدم، على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. من جهة أخرى حرم الله أكل الحيوانات التي تموت دون ذبح أو التي تموت نتيجة افتراس وحش لها. أما السبب في هذا التحريم فهو نفسه، لأن نفس كل جسد هي دمه. أما من أكل ميتة أو فريسة دون أن يدري فإنه يكون نجسا، وكان ينبغي لمثل هذا الشخص أن يغسل ثيابه ويستحم بماء لكي يصير طاهرا. والآن نأتي صديق المستمع إلى الأصحاح 18 من سفر اللاويين، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 23: وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم أنا الرب إلهكم، مثل عمل أرض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا، ومثل عمل أرض كنعان التي أنا آت بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائضهم لا تسلكوا، أحكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فيها. أنا الرب إلهكم فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا بها. أنا الرب، لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة. أنا الرب، عورة أبيك وعورة أمك لا تكشف، إنها أمك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أبيك لا تكشف، إنها عورة أبيك. عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك المولودة في البيت أو المولودة خارجا لا تكشف عورتها. عورة ابنة ابنك أو ابنة ابنتك لا تكشف عورتها، إنها عورتك. عورة بنت امرأة أبيك المولودة من أبيك لا تكشف عورتها، إنها أختك. عورة أخت أبيك لا تكشف، إنها قريبة أبيك. عورة أخت أمك لا تكشف، إنها قريبة أمك. عورة أخي أبيك لا تكشف، إلى امرأته لا تقترب، إنها عمتك. عورة كنتك لا تكشف، إنها امرأة ابنك لا تكشف عورتها. عورة امرأة أخيك لا تكشف، إنها عورة أخيك. عورة امرأة وبنتها لا تكشف، ولا تأخذ ابنة ابنها أو ابنة بنتها لتكشف عورتها، إنهما قريبتاها، إنه رذيلة. ولا تأخذ امرأة على أختها للضر لتكشف عورتها معها في حياتها. ولا تقترب إلى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها. ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها. ولا تعطي من زرعك للإجازة لمولك لئلا تدنس اسم إلهك. أنا الرب. ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة، إنه رجس. ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها. ولا تقف امرأة أمام بهيمة لنزائها، إنه فاحشة. نلاحظ يا أحبائي أن عبارتي أنا الرب وأنا الرب إلهكم تتكرران مرات عديدة في هذا الأصحاح. فالله يريد شعبا مقدسا له، وهو يعلم بني إسرائيل هنا كيفية السلوك بقداسة، فهم يمثلون الله أمام العالم. وقد قال الرسول بولس: إن اسم الله يجدف عليه بين الأمم بسبب اليهود في أيامه. لذلك فإننا نجد في الأصحاح 18 من سفر اللاويين تركيزا كبيرا على حياة القداسة العملية. ونلاحظ أن هذا الأصحاح يتطرق إلى العلاقات الجنسية غير المشروعة، فقد حرم الله الزنا عموما ونهى عن سفاح القربة. والكتاب المقدس يعلم أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، وأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا. لذلك يا أحبائي، لا يمكن للإنسان أن يسمح بوجود مثل هذه الأشياء المحرمة دون أن ينجس ذهنه وحياته بها، ودون أن يجلب على نفسه دينونة الله. في ضوء ذلك، فإن الرسول بولس يقول في الأصحاح الأول من رسالته إلى أهل روميا: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة. كذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. ويقول الرسول بولس أيضا في الأصحاح نفسه: وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين، مبغضين لله، ثالبين متعظمين مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. بعبارة أخرى يا أحبائي، فإن من يستهين بالخطية ويسر بالذين يعملونها يستوجب دينونة الله العادلة. ثم نقرأ أن الرب قال لموسى في سفر اللاويين الأصحاح 18 من العدد 24 إلى 30: بكل هذه لا تتنجسوا، لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، فتنجست الأرض فأشتزي ذنبها منها، فتقذف الأرض سكانها. لكن تحفظون أنتم فرائضي وأحكامي، ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات، لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم، لأن جميع هذه الرجسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم فتنجست الأرض. فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم، بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع الأنفس التي تعملها من شعبها، فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملت قبلكم ولا تتنجسوا بها، أنا الرب إلهكم. يا له من تحذير شديد وقوي اللهجة لكل من يستهين بقداسة الله ووصاياه. وفي ختام هذه الحلقة، ليت الرب يعطينا جميعا نعمة وحكمة لكي نفعل مشيئته كل أيام حياتنا. آمين.
إن جميع الخطايا المتفشية في مجتمعاتنا اليوم يمكن أن تحل بالرجوع إلى مبادئ الكتاب المقدس، والإنسان الحكيم هو الذي يفهم وصايا الله ويعمل بها. أما الإنسان الذي يصر على رفض وصايا الله فإنه يجلب على نفسه الدينونة. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر اللاويين، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية:
ينبغي لشعب الله أن يكون مقدسا كما أن الرب الإله قدوس، فالمؤمن يمثل الله على الأرض. لذلك يا أعزائي، لا يجوز لنا أن نتشبه بغير المؤمنين وأن نفعل ما يفعلونه بحجة أن الجميع يفعلون ذلك. فالمؤمن مطالب بالانفصال عن الأشرار وغير المؤمنين لأنه مفرز، أي مكرس للرب. وصلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تسلك في مشيئة الرب اليوم وكل يوم، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
عندي لربي وقوايا يا الله، كل فكر لي وقول، كل مالي في الحياة، كل ما عندي لك يا ربي، لك ربي Thank you.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.